وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في مسألة الغيبة إلى البحث عن أدلتها، أدلة حرمتها من الأحاديث الشريفة. الأحاديث لعل دعوة التواتر في الأحاديث ليست مجازفة، ولهذا وجدنا أنه قد لا يكون هناك ضرورة للبحث السندي إلا في بعض الأحيان يصير إشارة إلى القضية، وإلا سيطول الحديث جدا. منها من الأحاديث ما في أمال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من موعظة علي عليه السلام بنوف البكالي. حدثنا الحسين بن أحمد ابن إدريس رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال حدثنا المغيرة بن محمد قال حدثنا بكر بن خنيس عن أبي عبد الله الشامي عن نوف البكالي قال أتيت أمير المؤمنين عليه السلام وهو في رحبة مسجد الكوفة فقلت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. قال اجتنب، لاحظوا حتى جواب ما مذكور، ما هو عليكم السلام.
قال سيدنا
بلي
قال عظني وزدني زدني هاي الرابعة زدني خالص
حسنت. فإذا نحن ما مختصرين لأن أنا أخذنا من الوسائل على أي حال، قد يكون ما مركزين على الفاصل. المهم أحسنتم على هذه الملاحظة. المهم أن الرواية تضمنت اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار، نعوذ بالله. ثم قال يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس للغيبة. طبعا هذا الحديث باعتبار ما فيه من تضمين لمعنى الآية الشريفة قد يصلح أصلا أن يندرج في الأحاديث التي تذكر في ذيل الآية. إن إحنا عندما ذكرنا الآية الشريفة ذكرنا الأحاديث المناسبة لها، وإن كان في هذا الحديث خصوصية أنه ما تحدث عن أكل لحم الأخ وإنما تحدث عن الناس، بينما الآية أخذ فيها أنه يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، وبعض النصوص التي سبق ذكرها ربما هي كانت مناسبة لأخذت فيها هذه الجهة. على أي حال هذا الحديث سنده لا يخلو من بعض الإشكالات، منها نوف. احنا سبق أن تحدثنا عن نوف مفصلين، خلاصة ما ذكرناه هناك أنه الظاهر أنه هو صاحب أمير المؤمنين، وبعض المحققين ذهب أنه من خواص أمير المؤمنين كالوحيد البهبهاني والشيخ عبد الناصر القمي والشيخ المامقاني، وأيضا الشيخ علي النمازي الشهرودي عنده كتاب نفيس لعله أنتم مطلعين عليه في مستدركات علم رجال الحديث، فصل القول لبيان وثاقة نوف. وما ذكره مع أهميته لا يوجب بحد نفسه إثبات الوثاقة. فلهذا احنا في حينها قلنا أن اعتبار الرواية متوقف على شهرتها الموجبة لقوة الوثوق بها. فالرواية مروية في نهج البلاغ، وأيضا عن مصادر نهج البلاغ أنه رواها عن الخصال وكمال الدين للصدوق والمجالس للمفيد وحلية الأولياء من كتب الآخرين وتاريخ بغداد وتاريخ دمشق ودستور معالم الحكم وكنز الفوائد وإلى آخره. فالرواية مشهورة مذكورة في كتب قديمة، وبالنتيجة شهرتها قد يكون تقوي الوثوق بها، ولكن كما ترى يعني هذا الأمر لا يخلو من تأمل أن وحده قد لا يصلح. احنا كما ذكرت في مطلع الدرس أن الأحاديث كثيرة إلى حد بحيث تغني عن التدقيق السندي في كل حديث حديث، ربما بعض الفوائد تبدو لا بأس من التوقف عندها. من الأحاديث ما في أمال الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه من حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله، قال: حدثنا الشيخ الجليل أبو جعفر محمد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي رضي الله عنه، قال: حدثنا حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: حدثني أبو عبد الله عبد العزيز عن محمد بن عيسى الأبهري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا الجوهري، قال: حدثنا شعيب بن واقد، قال: حدثنا الحسين بن يزيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمور، من جملتها قال: ونهى عن الغيبة، وقال: من اغتاب امرئا مسلما بطل صومه ونقض وضوءه، وجاء يوم القيامة تفوح فيه رائحة أنتن من الجيفة يتأذى به أهل الموقف، فإن مات قبل أن يتوب مات مستحلا لما حرم الله، نعوذ بالله. الرواية واضح أن دلالتها تدل على الحرمة، ومناشئ الدلالة على الحرمة عديدة لا تخفى عليكم، منها هو نفس النهي عن الغيبة ونهى عن الغيبة، منها أنه قد يكون يعني يناسب الحرمة هو أنه بطل صومه ونقض وضوءه أو نقض وضوءه، وإن كان قد يقال أن بعض الأمور النواقض هي مو محرمة، إنسان بعض الأحيان قد يرتكب ناقضا غير محرم، ولكن واضح أنه من خلال مناسبات الحكم والموضوع أن المنشأ في نقض الصوم أو مثلا بطلان الوضوء ولو بمعنى القبول، بمعنى مراتب القبول يعني انهدام بعض مراتب القبول، أن هذا ناشئ من ما في الغيبة من قبح شديد عند الشارع، مو أنه هذا ناشئ من مجرد مثلا إنسان يخرج منه مثلا ما يوجب بطلان الوضوء، ينام تأخذه مثلا عالة نوم فيبطل الوضوء وأمثال ذلك، مو من هذا القبيل. وأيضا الصورة التي تبين العقاب، لأن هو الموقف يوم القيامة عادة قبل أن يحسم أمر الناس فيثابوا أو يعاقبوا، فالذنوب الشنيعة تظهر في الموقف مو يعني قبل الميزان قبل صدور القرار، فهذا اللي هو يكون في الموقف هذا حالة بحيث يكون هذا بهذه الدرجة الفظيعة الشنيعة من بحيث يتأذى منه أهل الموقف، يعني هذا أي حال يكون عليه الإنسان بحيث هو يكون سبب لتقزز وانزعاج أهل الموقف من عنده، هو هذا نفسه من أعظم الذلة على الإنسان، نعوذ بالله. على أي حال، وأنه تفوح منه رائحة وإلى آخره، إذن الأمور هي واضحة أنها تدل على الحرمة. الذي يشكك في مثل هذا في الدلالة على الحرمة يعني عنده مشكلة بالحقيقة. ومنها ما رواه الصدوق في الخصال حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران عن الحسن بن علي بن النعمان عن أصباط بن محمد بإسناده يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الغيبة أشد من الزنا. فقيل يا رسول الله ولم ذلك؟ قال صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه، وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي يحله. يعني واضح بها بيان، مو إشارة بعد بيان، لأن الغيبة فيها التجاوز على حق الآخرين في هذه حالة العدوان التي ذكرناها في بداية البحث في الغيبة، وقلنا أنه هذه كنا في مقام تجميع المرتكزات العقلية والعقلائية لشأن الغيبة، وقلنا أنه واضح أن الغيبة فيها حالة عدوان على المستغاب، فهذا هذا العدوان يجعل الإنسان لا يمكن أن تبرأ ذمته بحسب الوضع الطبيعي إلا إذا رضي عنه صاحبه، فربما يأتي في آخر المطاف في المباحث القادمة أن كفارة الغيبة ما هي، فربما رب العالمين هو بلطفه ولبعض الملاكات مثلا لحماية المجتمع المؤمن أنه ما يوقف ويعطل براءة ذمة المرتكب للغيبة على إخبار المستغاب واستبراء الذمة من عنده، لأن هذا أصلا هو به مشكلات، هو هذا به تعقيدات، فربما صار تدخل إلهي شرعي خاص في هذه القضية، جعل الاستغفار بما فيه من مكان ربما لا يدركها من وقعت عليه الغيبة، ما يعرف أهميته، لكن الله سبحانه وتعالى جعل هذا كفار، لكن هو أصلا مقتضي في أن المستغاب الذي وقعت عليه الغيبة مظلوم ومعتدى عليه ومن ثم هو صاحب حق، هذا الأمر حسب ظاهر واضح، حتى لو لم نقل بلزوم الاستحلال وأنه يتوقف الأمر على هذا، لأنه ربما ننتهي إلى نتيجة من هذا القبيل، والأمر لا نستعجل فيه إن شاء الله، هناك نجمع كل نصوصا ونتأمل فيها جيدا، ولعله أكثر أغلب الظن أننا سننتهي إلى هذه النتيجة. له هو بعد ما أخذ الزنا بحد نفسه، مو ما أخذ الزنا من حيث بعض ما يلابسه من أمور، وبحد نفسه ما فيه عدوان من هذه الناحية، يعني يبقى بعض الأحيان يصير زنا بمحصنة يصير عدوان على زوجها، أو زنا ب تغرير أو إكراه أو ما أشبه ذلك، ذاك بعد هو بلوازم أخرى، يعني يصير بعد أشد من نفس الزنا بحد نفسه. ومنها ما رواه الصدوق في علل الشرائع، قال أبي رحمه الله يروي عن أبيه رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله الرازي عن الحسين بن علي بن النعمان عن أسباط بن محمد يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بل عفوا هذا الحديث نفس الله.
لا الذي اغتابه يحن
نفسه بل إلى هذا نفسه حتى يكون صاحبه الذي اغتابه الذي يحله. هنا مثلا فرق كلش بسيط يعني بالكلمة، يعني احنا نقول بعد ان ذكرنا هذا الطريق نقول وذكر نحوه حتى يصير يعني تتم المطلب، طبعا وجود طريق اخر وكذا ايضا هو سيكون مفيد، وان كان هو الطريق هم اول الكلام انه اخر بني نعم. المهم ومنها ما رواه الكلين، المهم هذا الأمر يقوي احتمال الصدوق حتى وإن تطابق الطريق. إذا ذكر الصدوق مرتين هذا به في الدرجة إضافية من يعني الكاشف عن الأهمية. إذا كان يوجد فرق شيئا ما وفي الطريق أو في اللسان أيضا هذا يكون مؤشر إضافي على الأمر، يعني ضمن التراكم الاحتمالي. لكن تدرون من يكون الراوي نفسه والطريق نفسه واللسان متقارب بعد التراكم الاحتمالي ورقي درجة الوثوق راح يصير جدا ضئيل. هذا هم أيضا كنا نصير يعني دقيقين في تجميع قرائن الوثوق، يصير جدا قليل لأنه هو تقريبا نفس المطلب. وهنا أنا عنده غرض روى، هناك عنده غرض أيضا روى في كتابه الآخر. ومنها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذم المسلمين. والذم يعني ظاهر هو الوقيع، يبقى أنه أعم من أن يكون أمامهم أو من خلفهم بحضورهم أو بغيبتهم، لكن القدر المتيقن منه بحسب الطبيعة الاجتماعية هو أن يكون في غيبته. لأن عادة من يذم أحدا لا يجابهه بالذم، فإحنا ما نقدر نجي نقول أنه هذا الحديث مثلا لو فرضنا عندنا دليل مغاير أو كذا مع المقابل أن نرفع اليد عن هذه الدلالة، فهذه الدلالة راح تصير دلالة متيقنة فيه، فلهذا يدخل في باب الغيبة. واضح إن شاء الله. بل ربما لك أن تستفيد بالأولوية. على أي حال ساحن لنستعجل، خلينا نقرأ الحديث ونشوف طرق بعدين نتأمل في دلالتنا ببعض النكات النفيسة إن شاء الله ننتفع منها. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذم المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته. هذا المضمون موجود ومروع عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالإسناد عن علي بن النعمان اللي هو هنا نفس ابن سند لعلي بن النعمان عن إسحاق بن عمر. علي بن النعمان يبدو أنه رواه عن أبي الجارود أيضا وبالإسناد عن علي بن النعمان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله. الحديث الذي قرأناه ابتداء كان عن الصادق عليه السلام، هذا عن الباقر عليه السلام. ورواه الصدوق في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه. إذن صار عندنا طريق إلى أبي الجارود آخر، سرغم أنه فيه مشكلة مع محمد بن سنان غير. المهم إحنا الآن قاعد نجمع الطرق يعني خلص الوعد. ورواه البرقي في المحاسن عن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان وعن محمد بن علي عن ابن سنان مثله. يعني البرقي عنده طريقان إلى محمد بن سنان، ومحمد بن سنان رواه عن أبي الجارود. واضح إن شاء الله. وأبو الجارود مرة رواه عن الباقر ومرة رواه عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فليصير واضح يعني. لأن هذه فترة التابعين، النتيجة فترة الباقر فترة التابعين، فيعني أدرك شيئا من فترة التابعين. هو أدرك هو حتى جابر ولو كان في أول عمر الإمام وآخر عمر جابر، هي حالة نادرة، لكن فترة التابعين موجودة. فبعد مو عجيب أنه يجد من أصحاب رسول الله من يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني هنا ماكو مشكلة من هالناحية. يعني هنا أبو الجارود عندي يروي عن رسول الله بواسطة واحدة. واضح إن شاء الله. ويرويه عن الباقر أيضا وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن محمد بن خالد، عن الحجاج، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوهم، إلا أنه قال لا تتتبعوا عثرات المسلمين. نحن الرواية اللي ذكرناها ابتداء هي أيضا بها لا تتب ولا تتتبعوا عوراتهم. هنا يقول ولا تتتبعوا عورات المسلمين. واضح إن شاء الله. وأيضا عن علي بن إبراهيم، شوفوا هذا إحنا البعض الأخوة يقولون شلون مثلا يصير عندنا اطمئنان بالصدور أو تواتر، شوفوا هذا المضمون إيش قد به طرق يعني. طبعا هاي بعض الطرق، عن من ادعي عن كل الطرق. وعن علي بن ابراهيم، عن ابيه، عن ابن ابي عمير، عن علي بن اسماعيل، عن ابن مسكان، عن محمد بن مسلم او الحلبي. هذا السند حسب الظاهر تام، غايته التردد بين محمد بن مسلم والحلبي، ما راح يخدش بالقضيه. واضح ان شاء الله. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه. فإذا الصادق عليه السلام يبدو أنه رواه ونقل نقل عنه الأمر أكثر من مرة، إما رواه في مجالس عديدة وإما رواه في مجلس واحد كان يحضره عدد من أصحابه فرووا عنه. والباقر عليه السلام رواه عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله بحسب بعض الطرق، وأيضا عندنا طرق عن رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة. طبعا هنا من المفيد جدا أنه حتى نلاحظ كتب العامة، بحيث نلاحظ أن هذا الحديث مذكور عندهم. أتذكر قبل حوالي فرد أكثر من يعني 15 سنة كان بعض الأخوة يعملون في التقريب، وكان بعض العمل في مجمع التقريب يصير بإشكالات، أنه كأنه فيه مثلا شيء من التسامح في بعض الخصوصيات المذهبية وكذا، وكان أكو لغط كبير يعني حالة انزعاج مثلا أو احتجاج في الوسط الحوزوي على بعض ما يصدر، وكان هناك محاولات لتصحيح هذا وإلى آخره. في حين أتذكر اقترحت على اللجنة العلمية اللي كانت موجودة في قم على أحد يعني أبرز الشخصيات أنه أنتوا اشتغلوا الأمور اللي تفيدنا بالفقه، جمعونا الأحاديث المتفق عليها، فهذا هو منسجم ويا أهداف التقريب، وهذا بمعطيات فقهية جدا نفيسة خصوص تلك الظروف، بعد ما كانت الأمور مهيئة للبحث مثل هذه أيامنا الآن، تيسرت الأمور. الحمد لله قبل أيام سمعت أنه موسوعة يعني كبيرة اللي هي خلاصة جهود أنه جامعين الأمور المشتركة، وهذا ينفعنا يعني فقهيا. احنا صحيح أفرض من تجينا رواية موجودة في كتبهم قد يكون هي كاشفيتها بسبب أو بآخر، كاشفيتها ما تكون قوية مثل ما تجينا بالكافي وعلل الشرائع وحتى الأمالي وأمثاله، ما راح يكون هذا، لأنه واضح أكو مشكلات يعني عديدة في رواتهم، في طريقة انتقائهم للروايات، لكن بعض الأمور هي ما بيها هذه الحساسيات والخصوصيات اللي هي مرتبطة بمسائل الحكم والموقف من أهل البيت صلوات الله عليهم وإلى آخره، اللي احنا نشوف أنه أكو اتجاه رسمي اتبعه كثير من الرواة و الحفاظ وأمثالهم، بهذا ما كان ضمن السياقات ولا الموازين المناسبة، فهذا يخلي عندنا شيء من التوقف في الوثوق، مثل ما حتى في عصورنا احنا من نشوف عمائم مرتبطة بالسلطات وبالحالة الرسمية بعد ما راح نقدر نحترمها مثل ما نطمئن إلى أنه هذه هي النزيهة وهي مهتمة بأن تحفظ معالم الدين بلا أن تخضع لأي تأثير. فإحنا هذا من الموقف موقف موضوعي، يعني غير يعني مو موقف بحساسية فقط عقائدية ومشاعر مذهبية، لا هذا بحث موضوعنا في الفقه نبحث بعد ما عندنا يعني المشاعر تكون معطلة، المهم إنسان يبحث عن القرائن ويريد يوصل إلى الأغراض. أنا أغلب ظني وما صارت فرصة يعني لذلك بسبب كثرة الانشغال والانهماك، خصوصا هالأيام احنا بالبحث الأصولي هواي مشغولين بمطلب جديد، بس أظن أنه بمجرد ما واحد ينفتح على بعض كتبهم يجد أنه أيضا توجد نصوص كثيرة، ما دام هو الأمر قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله بمشهد من الناس، وكان هنالك مقتضيات يعني ملحة لنقله، لأنه الأمر الذي يقول رسول الله في خطبة هذا يصير أولى لأنه ينقل عنه، خصوصا في المسائل التي توجد حاجة اجتماعية لها. فالموضوع يكاد يطمئن الباحث يكاد يقطع الباحث بصدوره، يطمئن بلا إشكال، يطمئن بلا إشكال بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكاد يقطع بصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا من حيث السند نقدر نقول هذا الحديث موثوق بصدوره، ولكن هذا ما في كلمة الغيبة، كلمة الغيبة ما موجودة به. فهنا الوجه الاستدلال به على حكم الغيبة وحرمتها ربما يقرب بأمور. أولا أنه تضمن، احنا خلينا نرجع للسند الاصلي للعبارة الاصلية بهلين. اولا يستفاد من كما ذكرت في البداية ذم المسلمين او المؤمنين، بعد السعادة المراد من المسلمين المعنى واضح، وقد نستفيد من هذا فيما يأتي في تحديد موضوع الغيبة، هذا الآن لسنا بصدده. المهم أنه تضمن النهي عن الذم، والذم وإن كان له حصتان، حصة الذم في وجهه وحصة الذم بغيبته، ولكن القدر المتيقن من الحصتين هي الحصة الثانية وهي الذم في غيبته. ومن يكون هذا القدر المتيقن يعني راح يصير دال على حرمة الغيبة، بعد مو دال على ما هو أعم من وجه، كما احنا نلاحظ بعض الأحيان في بعض النصوص السابقة حتى في بعض الآيات وجدنا أن السيد الخوي رحمه الله كان يقول هذا ما يكفي لأنه نثبت، لأن هذا أعم من وجه من الغيبة، هذا ما راح يصير بعد أعم من وجه، لأنه القدر المتيقن من عنده هو الذم في غيبته، فيصير هذا من أدلة الغيبة. هذا واحد. النقطة الثانية أنه هو النهي عن الأمور التي هي مناشئ للغيبة، لأن هو تتبع العورات لأجل ماذا؟ تتبع أخطاء الناس وسقطاتهم وعوراتهم، هو عادة هذا يكون مختلا بالغيبة، فهذا مناسب جدا من يصير نهي عن ذلك. يعني هل يعقل أن الشارع ينهى أن يطلع بعض الناس على عورات المؤمنين ويرضى بأن يخبر بعض الناس عن عورات المؤمنين وسقطاتهم؟ لو هذا بالأولوية سيدل على حرمة الغيبة، لأن مجرد تجميع كمعلومات هو هذا منه عنه بشدة، فكيف أنه بيانها ونشرها؟ الله عز وجل بعد أوضح أنه أشد. يعني هنا هذا إما تقول عنه عندك أولوية عرفية للغيبة، وإما تقول أنه يمكن أن تقول أنه إلغاء الخصوصية عرفا. يعني ما رد أستدل بالأولوية القطعية لأنه هذا من أصعب الأمور في الفقه أن نقول عندنا أولوية قطعية، لأن إحنا ما دام هو معرفة حدود الأحكام هو من الأمور التي هي لا تتيسر عادة لعقولنا القاصرة، إن دين الله لا يصاب بالعقول، فمن الصعب جدا أن نجزم، ولكن أن نستظهر هذا أمر متيسر جدا، لأنه النصوص الشرعية هي خاطبتنا بحسب الفهم العقلاء العام. فهنا من يجينا نص ينهى عن تتبع الأثرات يفهم منه، بعد ما أقولها مذاق الشارع، شوفوا كل كلمة هي إنها ضوابطها وموازينها، وإنما نقول أنه يفهم منها الأولوية عرفا عن نشر عورات الناس، أو على أقل التقادير إلغاء الخصوصية عرفا بين تتبع أثرات الناس وبيان أثرات الناس. سهل إلغاء الخصوصية بعد ما يدعي أنه هذا أولى منه عرفا، ولكن عرفا لأن نشوف أنه الشارع ينهى عن شيء من هذا القبيل، احنا نستفيد عرفا من حيث الظهور مو من حيث القطع، لا لا من حيث الظهور، نقول ظاهر من عند انه الشارع لا يريد هذا الامر، فايضا راح يدل على حرمة الغيبة. ومن ثم فهذا الحديث ينبغي ان يلحق باحاديث حرمة الغيبة. لا بس ماكو مانع الجمع، حتى إشاعة الفاحشة تقدم الكلام عنها أيضا، يعني هي متداخلة مع الغيبة جدا، والآية بنينا تقريبا على دلالتها إذا تذكرون خلافا للسيد الخوي رحمه الله، فماكو مانع من الأمرين معا، لكن بالنتيجة هو مرتبط بمحل كلامنا، والحمد لله رب العالمين.